أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام. على البشير النذير، والهادي الشفيع، والشاهد على الخلائق أجمعين محمد، وعلى آله الذين أشهدهم الله على الناس أجمعين. وصل بنا المقام إلى يا مسألة، مسألة الرابعة، الرابعة، بداية الرابعة. هنا المسألة الرابعة: لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء، ومر بنا أن هناك قد يفرق بين ابتداء النية وبين الأثناء. ابتداء النية ليس في كل صور ابتداء النية، بعض صور ابتداء النية، بعض صور ابتداء النية يفرق. إذا يتذكر الأخوان القصد بنحو التقييد، أو بنحو الداعي، أو بنحو وحدة المطلوب، أو بنحو تعدد المطلوب، وهلم جرى. هناك يعني في ابتداء النية يفرق، إذا كان بنحو وحدة المطلوب، بنحو التقييد، لا الاشتباه في التطبيق. وهذا المبحث مهر فيه متأخري العصر مهارة صناعية فائقة على جميع المتقدمين، وحلحلوا به جملة من فروع الخلال في الأبواب المختلفة، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الإيقاعات. هذا البحث حساس جدا، صناعي مثمر، وقد خاض فيه الأعلام في أبواب مختلفة وبعناوين واصطلاحات متعددة، وإحكامه موجب للسيطرة العلمية القوية في بحوث الاستنباط. انصافنا هكذا، بحث ليس بالسهل، صعب الصعاب، ونتيجة جهود قرون عند علماء الإمامية وصل متأخري العصر إلى تنضيج هذا البحث بشكل بديع جدا. وبصراحة وصل الأمر إلى أسود المحشين على المكاسب 5-7، وتحقيقاتهم في شروحهم على المكاسب البيع والخيرات للشيخ الأنصاري الآن للأسف غير متداولة، يعني بعض النفائس العميقة جدا لمحشي المكاسب في هذا الصدد غير متداولة، وإن كان المتداول الآن أيضا ناضج بالقياس إلى طبقات من تقدم من قرون الفقهاء، ولكن حواشي المكاسب حاشية الأخوند السيد اليزدي مرارا كرارا ذكرنا الأخوان هذا المطلع، وحاشية النائيني الأصفهاني ميرزا علي الإيرواني الممقاني، دي الحواشي على كل انصافا دسمة جدا وبها نقاط صناعية كثيرة جدا من هذه البحوث. المهم يفيد والبحث يريد له تتبع كثير. على كل هذه نكتة والأخوان يجب أن يلتفتوا إليها ينقحوها من أسرار الصناعة وأسرار الاجتهاد. بقيت همة الإنسان هو كسل أو حميم عنده همة، يعني جيد. فيقول الماتن لا فرق بين ابتداء النية في الأثناء ولا بين الفعل والقول، مر بنا في البحث السابق التفرقة بين الفعل والقول، أقوال الصلاة الواجبة أو المستحبة المجرد عن الهيئة البدنية كما مر لا يتصور فيها زيادة، لا يتصور فيها تحقق الزيادة موضوعا، مر هذا البحث. يقول ماتن بعد ذلك ولا فرق في البطلان، يعني ذكرنا الفرق. يقول ماتن ولا فرق بين الجزء الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها، البعض فرق قال إذا كان جزء موافق يتصور الزيادة، إذا جزء غير موافق أصلا جزء أجنبي صورة عن أجزاء الصلاة فلا يتصور الزيادة حينئذ. لا يتصور الزيادة. هذا مبحث شيئا ما يرتبط بالمبحث السابق أو بنحو مستقل، وهو ماذا؟ وهو جزئية الجزء في المركبات بماذا؟ المركبات الاعتبارية. في المركبات التكوينية جزئية الجزء سواء جزء غريب أو جزء غير وليف لابد أن يكون الجزء جزءا إذا تفاعل مع بقية الأجزاء، إذا لم يتفت في المركب التكويني، إذا لم يتفاعل يترابط لا يعد جزءا، هي في التكوينيات. ماذا عن الاعتباريات؟ في الاعتباريات البعض قال المدار على موافقة صورة الجزء، حينئذ إقحامه يكون جزء. بينما البعض الآخر قال لا، الصحيح في المركبات الاعتبارية أنها تدور مدار القصد، تدور مدار القصد وليس تدور مدار الموافقة في صورة الجزء أو تدور مدار الترابط، لا تدور مدار القصد. وهذا مبحث حساس، أن الزيادة في الأجزاء تدور مدار ماذا؟ في المركبات الاعتبارية، في الحاج، في الطواف، في السعي، في الرمي، في الصلاة، في نأتي بشاهد على أن الزيادة في المركبات الاعتبارية تدور مدار القصد وليس مدار توافق صورة الجزء مع بقية الأجزاء. نأتي له بشاهد ما روي في التكتف في أبواب قواطع الصلاة الباب 13، الباب 13 الحديث الثاني، والباب 15 الحديث الثالث، هذا الذي ذكرته الباب 13، لا رواية أخرى اشتباه المصدر، المصدر ذاك الثاني صحيح، أبواب قواطع الصلاة الباب 15 الحديث الثالث. صحيح علي بن جعفر، وهذا الصحيح بمثابة استدراك عن لأدلة الزيادة التي ذكرناها في المسألة الثانية. المسألة الثانية مرت بنا، نلحق بها استدراك لأدلة مبطلية الزيادة بصحيح علي بن جعفر. قال علي بن حسين، يعني موسى بن جعفر ينقل عن جد علي بن حسين، هذه كما ذكرت الدليل من أدلة مبطلية الزيادة وتدل على تفسير الموضوع للزيادة الذي نحن فيه. قال علي بن حسين عليه السلام: وضع الرجل تكتف، حول التكتف اللي يصنعون العامة أصلا مجوسها، العجيب أن هم يطعنون على الشيعة بكذا وهم يمارسون طقوس المجوس، التكتف هذا مع المجوس، آمين هم مع المجوس. وهو الثاني رأى هذا الفعل عند المجوس واستحسنه وادخله عليهم، فمن مجس وتمجس كما انهم يستحلون جمله من صيد البحر وصيد البر وهي أكلات المجوس، فمن تمجس على كل. أيوة وضع الرجل، هذه الرواية في التكتف اللي يسمونه التكفير، تكفير والتكتف نفسه، وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل، يعني مبطل للصلاة، مع أن التكتف أو التكفير لا يشبه فعلا من أفعال الصلاة، ومع ذلك جعل الإمام عليه السلام هنا ممارسة زيادة في الصلاة. قد يقول قائل أن الصحيحة دالة على مبطلية التكفير والتكتف، لكن من قال أنها دالة على مبطلية التكفير والتكتف من جهة الزيادة؟ لا، من جهة أنه عمل في الصلاة، يعني يمحو صورة الصلاة أو كذا. والجواب واضح أنه هو ليس ماحي لصورة الصلاة، ليس ماحي لصورة الصلاة، وإنما هو يؤتى به كمرسوم من مراسيم الصلاة ولو التابعة. فبالتالي إذن هذه زيادة في الصلاة موضوعية وكذا. قد يستشكل مستشكل، هذا ذكرناه بعد التكتف، أن كل فعل حركة في الصلاة تعتبر عمل في الصلاة؟ لا، إذا أوتي به واحد يحك جلده أو بشرته أو يحرك يده، كل هذا عمل في الصلاة؟ لا، المقصود أنه إذا أتي بالعمل كطقس مرسوم من مراسيم وطقوس الصلاة، هيئة كذا في الصلاة، هنا من الواضح يصير هذا عمل في الصلاة، فإذا تابع للقصد. فهذا الصحيح الشريف في حين أنه دال على مبطلية الزيادة، هو الآخر دال على أن الزيادة للأجزاء الأجنبية المقحمة في الصلاة يدور مدار القصد، أن يؤتى بها كطقس ومراسيم في الصلاة. إذن الصحيح في هذا المطلب لا فرق في مبطلية الزيادة بين الجزء الموافق لأجزاء الصلاة صورة والمخالف الأجنبي، إذا قصد به إقحامه داخل الصلاة، قصد أنه من الصلاة، من مراسيم الصلاة، من هيئة الصلاة، من طقوس الصلاة، إذا قصد منه الوجه. ولا بين قصد الوجوب بها والندب، مر بنا سابقا أن المندوبات إذا كان مراد الماتن المندوبات أو مراد الماتن الزيادة يقصد بها الندبية. الآن العامة يمارسون التكتف والتكفير ليس شرط لصحة الصلاة ولا جزء وجوبي، ولكن بقصد الندب، لا يحضرني ببالي أن هناك منهم من اشترط ذلك في صحة الصلاة، شرط يعني وجوبي، شرط الصحة، إنما بنوا على استحبابه. أيضا هذا مبطل لو أتي به بالندب، لما؟ أن إقحام في الصلاة ما ليس فيها أجنبي، ما لم يرخص الصلاة في الشارع فيها، مندوبات أيضا مؤقتة عند الشارع. فإذا كان الأمر أجنبي، إقحام الأجنبي بنية الندب أو بنية الوجوب مبطلة للصلاة، صرف كون ندبي ليس مبطلا، يعني إذا أتي به بنية الندب، ما دام غير مشروع وغير مشرع لا ندبا ولا وجوبا في الصلاة، ابتداع في الصلاة مبطل زيادة ولو بنية الندب، وهذا جدار مانع عن البدعة في الصلاة. ضابطته ماذا؟ أن يكون الشيء ليس مندوبا في الصلاة، لا بالندب العام ولا بالندب الخاص ولا جزء وجوبي ولا شرط وجوبي. وإن كان هو مندوب في نفسه افترض، لكن تريد أن تقحمه في الصلاة ولم يندب له في الصلاة أيضا زيادة في الصلاة مبطلة. إذن المدار على الترخيص فيه في الصلاة ترخيصا عاما أو خاصا، وجوبيا أو ندبيا. إذا تتذكرون هذا البحث مر بين 5-6 أقسام، ما هو مشروع في الصلاة أو في غيرها من المركبات. أما إقحام شيء لم يرخص في إقحامه في الصلاة بنحو الأقسام الستة التي مرت بنا نسيتموها قبل أسبوعين أو قبل شهر، عادي قعدنا في أسبوع أتذكر، لكن أسبوع صار ربوع يعني نسيه، لأن هي أمور صناعية يحتاج لها يكررها. على كل، فبالتالي صرف كون الشيء مباح أو كون الشيء ندب في نفسه هذا لا يصور إدخاله في الصلاة بنية الندب أو بنية الوجوب، إلا أن يكون هناك ترخيص عام أو خاص. لا حاجة للترخيص الخاص، ترخيص عام ما كافي، بس ترخيص. الضابطة الصناعية شوية دقيقة صعبة، ليس المدار يحصر في الترخيص الخاص، يشمل ماذا؟ الترخيص العام بنحو 6 أقسام مرت بنا سماه ماذا بيا مناسبة بحثنا سابقا. أما إذا لم يوجد ترخيص في إقحامه في الصلاة فلا يصح إقحامه ويكون زيادة سواء بنية الوجوب أو بنية الندب. الآن ما على كل، إذا يقحم الإنسان نعم، إذا رخص في الصلاة بترخيص ندبي ولو ندبي عام ولو عام ولو ندبي ولو عام ولو أعام حسب الأقسام التي مرت بنا، إذا رخص في نعم يسوغ الاتيان به بلغ ما بلغ، هذا لا يوجب زيادة في الصلاة ولا يوجب محو الصلاة. بمناسبة الماتن ذكر الجزء الندبي إذا استطيل فيه يمحو الصلاة، هناك بحثنا. ولم نوافق الماتن إذا كان قد رخص ندبا في إقحامه في الصلاة، حتى لو كررته واستطال لا يبطل الصلاة ما دام قد رخص في إقحامه في الصلاة، ترخيص عام. جيد، عن التفصيل الصناعي مهم وعلى ذلك التفت له. بعد ذلك يقول ماتن: نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء، لا بعنوان أنه منها، لا بعنوان أنه منها يعني جزء وجوبي، لا بعنوان أنه من الصلاة جزءا وجوبيا، وإلا جزءا ندبيا ما المعنى في ذلك؟ لما مر في صحيحة الحلبي: كلما ذكرت الله وذكرت الرسول في الصلاة فهو من الصلاة. كلما ذكرت الله وصليت على الرسول في الصلاة فهو من الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صحيح الحلبي في أبواب قواطئ الصلاة الباب 13 حديث 2. هذا الحلبي عند صحيح آخر بعد مذكور بعد في أبواب قواطئ الصلاة وباب آخر بترخيص ذكر أسماء الأئمة في الصلاة. قال: أذكر أسماء الأئمة في الصلاة؟ قال: أجملهم، يعني أذكرهم مرخص بنحو المجموع الإجمالي: الأئمة من آل محمد، الأئمة الهادي المهديين، أهل البيت، آل محمد، كذا فلان، مرخص فيه في الصلاة ذكرهم، يعني بتوصيفهم بمناصبهم الدينية الإلهية الذي هو نوع شهادة حق وعقيدة حق، هذا ذكره في الصلاة مرخص فيه بصحيح الحلبي، وقد أفتى به المفيد وأفتى به الصدوق في القنوت وأفتى به العلامة الحلي مطلقا في الصلاة. فقول الماتن لا بعنوان أنه منها يعني بعنوان وجوبي وإلا ندبي، هو جزء وجوبي جزء ندبي. هذا في الحقيقة في خلاف بين الأعلام في تصوير الجزء الندبي. المشهور شهرة عظيمة أن الجزء الندبي يصور قابل للتصوير، الجزء الندبي قابل للتصوير، يعني مو قابل للتصوير بل واقع بعد. المشهور شهرة عظيمة هذه. المرحوم الأصفهاني رحمة الله عليه يستشكل في ماذا؟ يستشكل في تصوير الجزء الندبي. يذهب إلى استحالة تصوير الجزء الندبي. ووافقه وتابعه ووافقه عليه على ذلك تلميذه السيد الخوئي رحمة الله عليه وجملة من تلاميذ السيد الخوئي، وافقوا على هذا المبنى. انزين، فإذا أنكرتم الجزء الندبي، هذه الأجزاء الندبية ماذا تصورها؟ يقولون نصورها بنحو المستحب في المستحب، مستحب مستقل ظرفه المستحب هكذا. دققوا ندقق. المستحب في المستحب يختلف عن الشيء الأجنبي عن الصلاة كمركب، الصلاة طواف سعي رمي أي شيء صوم أي مركب اعتباري، المستحب في المستحب يختلف عن الشيء الأجنبي بالمرة. يختلف صناعيا، يختلف. فلاحظوا لدينا جزء مستحب خاص، هاي الأقسام تلقائيا بعد دارة الدائرة أن نذكرها شيئا ما. لدينا جزء مستحب خاص ولدينا جزء مستحب عام أو أعم، بعد قسمين عام اثنين أعم ثلاثة، ولدينا شيء مستحب في مستحب أي أربعة. صناعيا هي بين اختلاف غير الجزء الوجوبي والشرط الوجوبي، هاي صار ستة. الشيء الأجنبي غير الستة، الشيء الأجنبي غير الستة، يغير الستة. فإذا المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه وتلاميذه، جملة من تلاميذه منهم السلخوي وجملة من تلاميذ السلخوي، لا أقول كل تلاميذ السلخوي لكن جملة أو جل أي أكثر هم كلهم، جل تلاميذ على كل ذهبوا إلى عدم تصوير الجزء المستحب، لا جزء مستحب خاص ولا جزء مستحب عام ولا جزء مستحب أعام، أصلا جزء مستحب عدم جز ماكو. ما الذي هناك؟ استحباب شيء في شيء. قسم السادس، هذا القسم السادس يختلف عن السابع إلا أجنبي بالمرة. هذه البحوث يا أخوان عند متأخري العصر انصافا أيضا من البحوث التي نضجها المتأخرون هذا العصر بشكل أعمق بكثير من طبقات الفقهاء القدامى. عندما نقول نقح المتأخرون لا أقول كل الكل من المعاصرين متضلع في ذلك، لا، كما مر كثير من نفائس متأخر العصر محصورة على رواد أعلام العصر بصراحة يعني. أيا ما كان، فالمقصود هذا المطلب، هذا مبحث نفيس جدا. الآن جملة من الفتاوى في الصلاة يستشكلون في كذا كيت أو أحوى سر أو كذا في مكان، سره راجع إلى عدم تصور ذي الأقسام أنها ستة وأن هناك سابع بعد، سابع لو أجنبي. تفكيك هذه الأمور يحتاج للصناعة دقيقة. ويجر هذا البحث إلى مبحث حتى الشعائر الدينية والشعائر الحسينية، جملة من فتاوى حتى متأخري العصر سبب الفتوى فيها مثلا إما يستشكل أو لا يستشكل، لكنه لا يبني على أنها شعيرة، سببها عدم الدقة الصناعية في دي الأقسام الستة، عدم الالتفات إلى هذه الأقسام الستة. المهم لسنا في صدد بيان كل دي الموارد وثمارها، كلها لها أبواب يخاض فيها ثمة هناك، لكن هذه إشارة لأهمية البحث جدا. فحول من الفقهاء متأخري هذا العصر عندهم مناجزات علمية عظيمة كبيرة في كيفية تصوير ماذا؟ الجزء المندوب، أو بعبارة أخرى كما مر بنا البحث في بداية البحث، تصوير كيفية تركب المركب الاعتباري وكيفية الزيادة فيه. البحثين تقريبا بينهما ترابط، وإن كان بينهما عموم وجه اختلاف. على كل هذا ليس إلا إثارة وتنبيه فهرسي للأخوان، بحث حساس احتجتها دقيق فكري أسرح يطبخه ينضج. أما الوهابية والسلفية فحدث ولا حرج، برج مرج، يعني أصلا ما يلتفتون له القضايا الصناعية أبدا، بس الكلام في الوسط الخاص، الوسط الخاص يحتاج إلى التفات للتنظير الصناعي. وصلى الله على محمد وآل محمد.